بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة المبتدع والرواية عنه، وسبق أن فيها خلاف بين أهل العلم. فأما من كفر ببدعته فأكثر العلماء على رد روايته، وهذا إذا كفر كما سبق بما يكفر به شرعا. ومن لم يكن مكفرا ببدعته فاختلف أهل العلم فيه، يعني منهم من فرق بين الداعية وغير الداعية، ومنهم أيضا من فرق تفريقا آخر، وهو إذا روى ما يؤيد بدعته لا يقبل، وإن روى ما لم يؤيد بدعته قبل. وصحيح من هذه الأقوال أن مدار الرواية على ماذا؟
على الصدق،
على الصدق، وإن كان صادق اللسان نعم قبلت روايته. والأصل عدم الأخذ عن المبتدع كما سبق، إلا أن أئمة الحديث وجدوا أحاديث رويت من قبل بعض المبتدعة لم يجدوها عند غيرهم فأخذوها عنهم من باب حفظ السنة فقط، مع أن هؤلاء الذين أخذوا عنهم ممن لم يعرف بالكذب بل عرفوا بالصدق. قال رحمه الله تعالى: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. التائب من الكذب في حديث الناس، يعني رجل عرف بالكذب في حديث الناس لكن لم يعرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا تاب من الكذب في حديث الناس هل تقبل روايته أم لا؟ من أهل العلم من قال لا تقبل روايته زجرا له ولأمثاله ممن يكذب. قال: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. والصيرفي يرى أنه لا تقبل روايته، لا تقبل روايته حتى وإن تاب. كما نقل ذلك عنه المؤلف ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولو شرح على رسالة الشافعي قال فيه: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه ما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال العراقي رحمه الله: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قول من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب يسمى بالدلائل والأعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. والصيرفي هو أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد النيسابوري من المحدثين المشهورين، يعقوب بن أحمد بن محمد. قال الذهبي: كان صحيح الأصول محتشما، توفي في سنة 66 و400. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد ابن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. هذا إذا كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. سمعاني أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي السمعاني المروزي، كان حنفيا ثم صار شافعيا بعد ذلك، ولو كتب في أصول الفقه. توفي سنة 489. طيب، هذه المسألة مسألة من عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، تاب توبة صادقة نصوحة، علم حسن توبته، فهل تقبل روايته أم لا بعد ذلك؟ كما ترى خلاف بين العلم، ومنهم من يرى أنه لا تقبل روايته زجرا لا وسدا لباب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إذا تاب توبة صادقة قبلت روايته بعد ذلك، ورجح هذا النووي رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم، قال المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته. قال كالكافر إذا أسلم، كافر إذا أسلم قبل ذلك منه. قال وهكذا من كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمت توبته أنه تقبل توبته. نعم، وكثير من العلماء كما سمعت أن من تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه وإن تاب بعد ذلك. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدته مقاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة وفي غيرها لا ولا على أنواع المعاصي الأخرى. يعني لأن مفسدة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة كبرى ومفسدة عظيمة، فلا يقاس بغيره. وهذا الذي قاله قوي. قال: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. إذا كان يستحل هذا، هذا كفر. نعم، وإن كان لا يستحله فهو واقع في كبيرة من كبائر وعظيمة من العظائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد في حق من أتى هذا الأمر. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. يعني شخص غلط وهم ما تعمد الكذب، بينوا له الصواب أبى أن يتراجع، فبعض المحدثين يقول لا تقبل روايته بعد ذلك. وتوسط بعضهم، وهذا المشار إليه وابن حبان، فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ولا بد أن يكون يعني قد علم أنه في خلاف الصواب، إذا كان كذلك ثم أصر وعاند يلحق بمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. وقيد بعضهم ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عنده، يعني موثوقا عنده، أما إذا كان الذي بين له غلطه غير موثوق عنده وليس بعالم عنده فلا، يعني ماذا، لا يكون حاله كحال الكذاب عمدا، قد يظن أنه أعلم منه. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع، في مقدمة صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قد اختلف فيه، ورجح بعض الأئمة إرساله. وقول أبي يوسف رحمه الله: من تتبع غريب الحديث كذب، يعني أنه لا يزال يتتبع غرائب الأحاديث حتى يقع في الكذب من أجل أن يغرب، وغالبا يفعل هذا بعضه من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه، يأتي بحديث غريب من أجل أن يقبل عليه طلبة الحديث، ربما وقع في الكذب، والله المستعان. انتهينا من هذه المسألة، الحمد لله.